Média. Média.
Podcast.
Média. Podcast. أسعد الله أوقاتكم مستمعينا متتبعينا الكرام في كل مكان في حلقة جديدة من برنامجكم الصيفي من الاثنين إلى الجمعة من حدود 11:30 صباحا حتى حدود منتصف النهار. تأخذنا هذه الجولات الصباحية إلى مغاربة العالم. في كل مرة نستضيف لكم ضيفا من أطياف الجالية المغربية. ضيف اليوم هو الأستاذ فريد حسني، أستاذ جامعي محامي اختار مؤخرا الولوج للمحاماة، وقبل ذلك بدأ حياة سياسية ضمن حزب الخضر الفرنسي ليبدأ بذلك تجربة جديدة، حيث كسب الناخبين الفرنسيين في إحدى أشهر البلديات غير بعيد من العاصمة باريس. واليوم يعتبر النموذج الذي يقتدى به من الشباب المغربي في فرنسا المهاجر طبعا وفي باقي الدول الأوروبية، هو منتخب طبيعة الحال ملتزم بالقيم الديمقراطية الفرنسية، يدافع عن هذه القيم وفي نفس الآن يدافع عن المواطنين سواء كانوا فرنسيين أو من هم من أصول عربية أو إفريقية. أسعد اليوم بمحاورته وباستضافته، فأهلا بنا جميعا في ضيافة الأستاذ فريد حسني.
ميديا فرحان عياش مغاربة العالم.
أستاذ فريد حسني أهلا ومرحبا بك.
أهلا بكم سيدتي وشكرا على الاستضافة.
نحن من نشكركم على قبول الدعوة. هل أقول الأستاذ الجامعي أم في حضرة السياسي المنتخب؟ طبعا
كما تشائين، أنا نائب عمدة بمدينة بنيو وهي مدينة تبعد عن باريس بثلاثة كيلومترات، وبطبيعة الحال سيكون حديثنا أكثر عن السياسة وقضايا المهاجرين من أصول مغربية أو من أصول أجنبية بشكل عام. إذن كما تشائين سيدتي.
تمام، سأحاور إذن السياسي ذي الأصول المغربية. ما الذي رماك في بلاد الغربة؟ وأستسمح على كلمة رماك، هي أمواج تتقاذفنا.
لا مشكلة سيدتي، لكن اسمحي لي، أنا لست بأصول مغربية، أنا مغربي سيدتي. أنا قضيت يعني نصف حياتي في المغرب، أنا ولدت في المغرب، تلقيت دراساتي الجامعية والابتدائية والإعدادية والثانوية بالمغرب، أنا حاصل على الإجازة في القانون العام بجامعة محمد الخامس بالمغرب، أنا تتلمذت في مدرسة سياسية كبيرة لها كل احترام قبل أن أتي إلى هنا فرنسا، وهي حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية. تتلمذت أيضا في مدرسة جمعوية وهي الجمعية المغربية لتربية الشبيبة أماج قبل أن أتي إلى فرنسا. إذن أنا أعتبر نفسي يعني استفدت كثيرا من وطني المغرب، أتمنى أن تكون لي الإمكانيات في يوم ما لكي أرد الجميلة لوطني المغرب.
تمام. طيب على ذكر الأصول، هي كلمة سنقف عندها أنا وأنت لتحديد، بما أنني سأستغل صفتك الأستاذ الجامعي والمحامي وأستاذ القانون في المقام الأول. غالبا في وسائل الإعلام وهذا القاموس اللغوي المتداول إعلاميا هو المواطن فلان ذي الأصول، هذه غالبا ما تذكرها وسائل الإعلام الغربية عامة، بمعنى أنه هذا مواطن فرنسي أو مواطن أمريكي أو مواطن لكن أصوله من المنطقة الإفريقية أو من المنطقة مثلا الشرق أوسطية.
أنا سأكون أكثر وضوحاً معك سيدتي. للأسف وأكررها مرتين أو ثلاث مرات، لما نادراً لما تكون يعني مواطن فرنسي من أصول أجنبية يعني يصل إلى مراتب عليا أو نجاحات كبرى، لا نشير نهائياً إلى أصوله، إنما نقول الفرنسي زين الدين زيدان على سبيل المثال، ولا نذكر نهائياً من أصول أجنبية. لكن للأسف لما يكون هناك مواطنين فرنسيين من أصول أجنبية ويرتكبون مخالفات، نذكر دائماً للأسف أو بأصولهم. لهذا أنا أقولها ويعني متأكد من هذا الأمر. يجب دائما أن نراعي وأن للكيفية التي يتم استعمال هذا المصطلح، بخصوصا أنه في بعض الأحيان يستعمل أو في كثير من الأحيان يستعمل فقط عندما نتحدث عن أحداث غير إيجابية.
هي صورة نمطية ارتبطت بالمهاجرين عموما عبر أصقاع العالم للأسف الشديد.
وأنا واحد من الفاعلين السياسيين الذين يناضلون من أجل تغيير هذه الصورة النمطية سيدتي.
تمام، استعمالنا نحن فهو مفخرة لنا نحن أبناء الوطن الواحد، بمعنى نعود إليك وأنت المغربي الذي يقيم بفرنسا ويزاول أيضا الحياة السياسية ضمن النسيج الفرنسي، وتدافع عن كل القيم، قيم طبعا الجمهورية الفرنسية وقيم حقوق الإنسان العالمية لتغيير صورة نمطية للأسف الشديد. ألا تلاحظ معي أن الحديث عن الصور النمطية عن المهاجرين حول العالم طغت حدتها في الآونة وفي السنوات الأخيرة؟
نعم سيدتي، ببساطة، لأنه كلما اشتدت الأزمات، سواء الأزمات الاقتصادية أو أزمات السلم، الآن العالم يعرف يعني بالأساس معارك ومناطق حرب، الكل يعرفها، الحرب الدائرة بين أوكرانيا وروسيا والجرائم التي نعرفها في غزة، بعض المناطق يعني التي
تعاني
في الشرق الأوسط بشكل عام، ما بعد الصراع اللبناني الإسرائيلي، إذن هناك توترات، وكلما كانت توترات
في إفريقيا أيضا للأسف،
في إفريقيا أيضا سيدتي، وكلما كانت هناك توترات كلما لجأ البشر إلى يعني البحث عن ملاجئ أو مناطق
أمان،
أكثر أمنا وأكثر سلما وأكثر رفاهية. إذن تاريخ البشرية سيدتي هو تاريخ هجرات، الإنسان كان دائما يهاجر من منطقة معينة إلى أخرى، يعني بحثا عن الماء، عن الفلاحة، عن المناطق الخصبة. سيدتي الآن البشرية والإنسانية والكرة الأرضية ستعرف أيضا مشاكل بيئية كبرى، وأنا مسؤول في حزب الخضر، إذن في المستقبل القريب صدقيني سيدتي سنعرف أيضا ما يسمى بالهجرات البيئية. إذن البشرية بشكل عام كانت دائما تبحث عن مناطق أكثر أمنا، أكثر خصوبة، أكثر راحة، وهذا طبع بشري سليم، الإنسان دائما يتوق إلى تحسين وضعيته، وهذا بصفة بسيطة من صفات الإنسانية. إذن للأسف في بعض الدول، وهي كثيرة وبالخصوص بين مزدوجين ما يسمى الدول الأكثر غنى، يعني ترى في هذه الهجرات سبب مشاكلها. إلا أنه صدقيني وبالأرقام سيدتي، المهاجرون أينما حلوا وارتحلوا يساهمون في تنمية تلك المناطق أو تلك البلدان. هنا مثلا بفرنسا يساهمون في اقتصاد فرنسا بما يفوق سنويا 15 مليار يورو. أنا أدعوك أنت كصحفية أن تأتي هنا إلى ليل دو فرانس وأن يعني تأخذي ورقة مترو في الصباح الباكر على الساعة 5 صباحا، لما يعني تركبين في المترو ستستمعين إلى كل اللغات إلا اللغة الفرنسية، لأن هؤلاء هم المهاجرون وهؤلاء هم من يبدأ عملهم في الصباح الباكر وهم من يؤدون خدمات جليلة إلى هذا الوطن.
تمام، طيب سننتقل الآن إلى هذه الجالية المغربية التي أصبحت مندمجة كما قلت حضرتك الآن، بل تعطي إطارات يعني عالية جدا. الآن نراهم كما حضرتك من النخب السياسية، من أيضا العلمية، من الكوادر في الهندسة وغيرها من التخصصات التي هم في الحقيقة مفخرة لنا قبل كل شيء. هل ساهم هذا التنوع في تغيير هذه الصورة التي كنت تحدثني عنها قبل قليل؟
أنا سأعطيك مثال بسيط جدا سيدتي، المهاجر المغربي يعني على الأقل في فرنسا هو يعني مواطن، نسبة كبيرة فيهم هم مواطنين، يعني هم أصبحوا حاملين للجنسية الفرنسية ومنخرطين في الحياة الفرنسية كأي مواطن فرنسي. هم أيضا الآن متواجدون في كل القطاعات بدون استثناء، لما أقول بكل القطاعات في القطاعات صدقيني مثلا سيدتي لدينا يعني كتلة من الخبراء وكتلة من من المهندسين وكتلة من اختصاصات متقدمة. مثلا في مجال الطب لدينا نسبة مرتفعة من الأطباء من أصول مغربية يمارسون في أرقى المستشفيات الفرنسية. لدينا كتلة مهمة من المهندسين في مخ، لما أقول مهندسين في مختلف التخصصات وأعطي على حسب المثال، مثلا هنا في ليل دو فرانس ما يفوق 50%، وهذا رقم مهم جدا، من مهندسي الإعلاميات في ليل دو فرانس هم من أصول أجنبية، إما مواطنين من أصول أجنبية كما قلنا أو أجانب يعني حاملين فقط لبطاقة الإقامة. إذن الإعلاميات في ليل دو فرانس بدون هؤلاء المهندسون ستجد صعوبة في يعني متابعة الاشتغال. في المجالات السياسية الآن صدقيني يعني لدينا كتلة مهمة من المنتخبين بمختلف يعني مستشارين مفوضين، نواب عمداء برلمانيين أوروبيين، برلمانيين أيضا في مجلس في الجمعية الوطنية هنا في فرنسا،
ووزيرة أيضا سيدة نجات كانت في الحكومة.
سيدة نجات كانت وزيرة سابقة في حكومة فرانسوا أولوند، إلا الآن لدينا وزيرة من أصول مغربية هي السيدة رشيدة ذاتي وهي تمام. وزيرة الثقافة حاليا. إذن لدينا ما يسمى بالمغاربة من الفرنسيين من أصول مغاربة، يعني كتلة مهمة جدا وفي مختلف المجالات الرياضية سياسية ثقافية اجتماعية في كل، حتى في النقرات لدينا أطر مهمة في العمل الجمعوي والجمعيات لدينا أطر فائلة وكبرى. إذن فقط يجب أن
وهم فخورون بأصولهم وعلى وهم أيضا فخورون بانتمائهم إلى المملكة.
هذا ما فيه شك سيدتي، فخورون أيضا وارتباطهم واضح، وكل ما تحت لهم فرصة لدعم المغرب أو لتقديم أي شيء للمغرب يكونون في غالبيتهم العظمى سعداء بذلك. إذن فقط يجب استثمار هذه الكفاءات لكي يقدموا أكثر إلى وطنهم الأصلي ألا وهو المغرب بشكل بسيط وسليم. وأنا أعتقد أن هناك مؤسسات من بينها مثلا مجلس الجالية الذي يشتغل في هذا الاتجاه، أتمنى أن يكون الاشتغال بأكثر عقلانية من أجل دراسة ما حقق وما يجب تحقيقه في المستقبل القريب.
حضرتك كسياسي عملك الأساس هو رسم السياسات والخطط من أجل تطبيقها. تحدثت الآن عن هذه الجالية المهمة وعن هذه التركيبات المختلفة في ضمن تشكيلتها، لديها دائما هذا الطموح وهذه الرغبة في تقديم خدمة للوطن الأصل. فإذا ما أردت أن ترسم لي خارطة الطريق لكي تستفيد، أو ما الذي يمكن أن تقدمه هذه الجالية لبلدها الأم وهي ترى هذه التنمية على جميع الأصعدة في البلاد؟ لأني حدثت الكثير من أبناء الجالية هذا الموسم وغيره من المواسم السابقة وكانوا فخورين جدا بما تحققه المملكة من تقدم وازدهار.
هذا سؤال صعب سيدتي. لماذا؟ لأن مثلا أنا نائب عمدة بالمدينة التي أحطن بها وهي مدينة بنيو، يعني أول عمل وهذه في كل الديمقراطيات أول عمل هو التصويت وتحضير الميزانية السنوية. يعني مثلا أنا هنا في بنيو في المدينة التي أنا فيها لدينا ميزانية سنوية تقرب 160 مليون يورو. إذن لما نقول هذه هي الميزانية نقول ما هي خطة العمل وماذا سنخصص يعني للفونكسيونمون يعني التدبير اليومي وماذا سنخصص للاستثمارات إلى غير ذلك، فنحدد كل ميزانية على حدة ومن خلال هذه الميزانيات نحدد الأولويات. إذن تدبير العمل السياسي بشكل عام هو التدبير الممكن وتدبير الأولويات لا أكثر لا أقل. إذن بما أننا ندبر الأولويات ترى نفس الشيء بالنسبة للمغرب، أنا متأكد أن مغاربة العالم أينما كانوا في أوروبا في أمريكا في إفريقيا في آسيا ونحن من الجاليات التي نتواجد في الكرة الأرضية في الكرة الأرضية أكررها، هؤلاء المهاجرين اللي يكون في الغالب أكررها حتى لا أكون قطعيا في الغالب لديهم ارتباط عاطفي بالمدن أو بالبوادي التي قدم يا إما أباؤهم منها أو هم منها. إذا لما يكون المهاجر من أصول شرق المغرب يكون ارتباطه بالشرق المغرب، لأنه يكون من غرب المغرب يكون ارتباطه بالغرب المغرب، لأنه يكون من جنوب يكون إذن واحد يجب أن ندبر، يعني أن ننسج ما يسمى كارتوغرافي، يعني خريطة لهؤلاء الأطر حسب المناطق الجغرافية في المغرب والجهات، يعني في المغرب هناك جهات، إذن نتحدث عن الجهات بالجهات، لما نعرفها نحدد أيضا اختصاصاتها، هادو أطر عليا في الصحة، هادو أطر عليا في الهندسة، هادو أطر عليا في السياسة، هادو أطر عليا في القانون، غيرك، ونطلب منهم خلق لجيدات جهوية، أكررها جهوية، لتفكير كيف بإمكانهم أن يساهموا في تنمية الجهة التي ينتمون إليها، إما من خلال استثمارات، ولدينا مستثمرين الذين لديهم رغبة في استثمار في المغرب، إلا أنه يبحثون دائما عن من يسهل هذه العملية الاستثمارية، لأننا نعرف أن الاستثمار هو عملية معقدة، وفي بعض الأحيان لما تكون لا تضبط يعني ميكانيزمات الاستثمار في المغرب تبحث دائما عن من يسهل لك الأمر. واحد، جوج، الاستثمار المعرفي، وهو من أعظم الأشياء، الاستثمار العلمي، لدينا مثلا أطباء في مختلف التخصصات بإمكانهم أن يقدموا دورات تدريبية مجانية في الجهات التي نفعها في المستشفيات، المهندسين نفس الشيء، السياسيين، وخلق بعض قد أسميه بين مزدوجتين اللوبيات. يجب أن على المغرب، على المؤسسات الحكومية، أن ترتبط بهؤلاء المنتخبين، بهؤلاء البرلمانيين الغد، لطلب منهم بوضوح كيف بإمكانهم تقديم يد المساعدة من أجل تطوير البلد الأم، لا أكثر لا أقل.
تمام. طيب، في أحاديثكم عندما تجتمعون وأنتم أفراد الجالية دائما نصب عليكم أخبار البلاد، وأيضا العديد من الجلسات التي تضعون فيها مجموعة من القضايا تناقشونها، ما القضايا التي تحظى باهتمامكم أولا في نقاشاتكم أبناء الجالية؟
صدقيني يعني أبناء الجالية لما يعني نجد فرصة لكي نلتقي، في كثير من الأحيان الواقع الاجتماعي يكون حاضرا بقوة، يعني نتحدث عن بعض القطاعات الاجتماعية التي نعتقد على أن المغرب يجب أن يشتغل بشكل قوي لتطويرها، القطاعات الاجتماعية مثلا قطاع الصحة، نعتقد أن هناك مشاكل حقيقية يجب على الدولة التفكير في تقوية ميزانية هذا القطاع. إذن أنا لما سألتني في ماذا تتداولون، في بعض الأحيان نتداول في هذا الشأن، نحن لا نبخس نهائيا، نحن واعون أن هناك يعني مجهودات كبرى، أنا نائب عمدة هنا
أنت
في المدينة،
سياسي أيضا وتعرف مسألة التدبير صحيح صعبة جدا،
أعرف هذا جيدا، لكن صدقيني لما ألتقي المواطنين في السوق مثلا الأسبوعي دائما يقولون لي لا تفعلون شيئا، أنتم غائبون، كأن لا تقومون بشيء، فأحاول كنائب عمدة أن أقول هذا ما أنجزناه وهذا ما نقوم به وهذا ما سنحاول أن ننجزه في خلال الفترة المقبلة، سيكون لدينا إشكاليات مالية، لدينا إشكاليات موازنة، غير ذلك. إذن هذا هو دور أيضا السياسي، هو واحد الدفاع على برامجه وهذا شيء عادي، لكن أيضا وهذا مهم قبول الرأي بأن هناك مجهودات إضافية يجب القيام بها، وأنا أعتقد هذا عادي وطبيعي في أي ديمقراطية، وأنا أعتقد أن المغرب الآن يعني أصبح ديمقراطية يعني مهمة على الأقل في إفريقيا. إذن على السياسيين أن يتقبلوا هذا الأمر وأن يعملوا كل فيما وسعهم لكي تتطور هذه القطاعات، لأن صديقيني بدون تعليم ليس هناك مستقبل، أنا واحد من المقتنعين جدا بهذا القطاع، وبدون رعاية صحية أيضا يكون مشاكل. إذن هناك بعض القطاعات التي نحن هنا في الهجرة نتحدث فيها، نعتقد أن البلد المغرب، الحكومة المغربية يمكنها، ولا نبخص ما قامت به، ولكن يمكنها أن تقوم بمجهودات إضافية من أجل تطوير هذه القطاعات والتقدم في قطاعات أخرى. نحن سعداء جدا لما نتحدث على أن هناك بعض يعني المظاهر التي تفرحنا في تطور البنيات التحتية، لما أنا أكون أقولها، لما أكون في الرباط أو في طنجة أقول لهم هاتين المدينتين على الأقل أصبح يظهر يعني هم مدينتين في مستوى العالمي، كأنك في أجمل المدن العالم، يعني لا فرق بين الرباط الآن وربما وباريس، لا فرق بين الرباط وبرلين، لا فرق بين الرباط وأمستردام إلى غير ذلك.
بما أنك ذكرت هذه المدن، هناك أيضا أمر يحمد حقيقة ويذكر فيشكر، وهو مشاركة المرأة في هذه المجالس المنتخبة للجماعات الصغيرة والمدن الصغيرة، يعني دخول المرأة في الممارسة السياسية في الجماعات في الأقاليم الصغيرة هو عنصر سيكون رافعة للتنمية في هذه المناطق.
أنا متأكد المرأة هي نصف المجتمع سيدتي في العالم ليس فقط في المغرب. إذا سعدت بذلك سيدتي، سعدت لأنني أنا واحد من المتتبعين للشعلان. أنا أرى مثلا الآن لما قرأت مقال مؤخرا نسبة الفتيات التي حصلنا على معدلات كبرى في البكالوريا تفوق نسبة الذكور، إذن هذا شيء جميل لا يمكن إلا التصفيق له ودعمه
ومن المدرسة العمومية أيضا، لأنه الخطاب دائما للأسف الشديد أن التعليم العام أو التعليم العمومي وتلك المدرسة العمومية فاشلة وفشلت، وخير دليل ومثال على ذلك أنها المدرسة العمومية هي من أرسلت هذا الإطار الذي أحدثه اليوم، أنت خريج المدرسة العمومية.
نعم، وأنا فخور بكوني خريج المدرسة العمومية، وأعتقد أن المدرسة العمومية يجب الاهتمام بها، توفير الإمكانيات لها، وهذا يمر مرة أخرى من خلال الموازنات المالية التي نصوت عليها هنا في فرنسا أو هناك بالمغرب.
سعدت بك ونحن نشرف على نهاية هذه الحلقة، للأسف الحديث معك لا يمل، وأنت السياسي المفوه، كلمتك الأخيرة.
يعني ببساطة جدا أرجو من التفكير في سياسات عمومية أيضا مغربية لخدمة هؤلاء المغاربة الذين يتواجدون خارج التراب المغربي، التفكير في كية إشراكهم أيضا في تدبير الشأن العام المغربي أيضا، لأن أنا متأكد أن هناك بعض من المغاربة الذين يقطنون خارج المغرب قد تكون لهم رغبة أيضا في مساهمة في تدبير الشأن المغربي، لأنهم هم جزء من المغرب، هم مغاربة، هم يساهمون في اقتصاد المغرب. يجب أيضا التفكير في مشاكلهم وإيجاد بعض الحلول المناسبة لهم. وأنا هنا فقط للإشارة، السنة الفارطة سمعت بتجربة جميلة في مدينة الرباط، يعني لاميري دو رابا مدينة الرباط، يعني قامت بفترة أسبوع أو أكثر من أسبوع بمكتب خاص للمغاربة القاطنين في الخارج، يفتح من 10 صباحا حتى 9 ليلا إن لم تقلني الذاكرة. فكان من خلال هذا المكتب استطاعوا أن يقضوا حوائجهم. إذا أتمنى على باقي المدن أن لم تكن
التجربة. أشكرك
على أن يوحدوا التجربة. شكرا لك سيدي.
أشكرك جزيل الشكر الأستاذ فريد حسني، وأنت كنت ضيفنا السياسي والأستاذ الجامعي وفي نفس الآن أيضا المحامي، قريبا ستفتح مكتب محاماة
إن شاء الله في نهاية شهر أكتوبر.
بالتوفيق، شكرا جزيلا لك. أعزائنا مستمعينا في كل مكان متتبعي برنامج مغاربة العالم، سعدت دائما بصحبتكم، غدا ملتقانا وضيف جديد من ضيوف مغاربة العالم، في أمان الله.